إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، كنا قد شرحنا فيما مضى شيئا من حديث أنس رضي الله عنه فيما يجب في بهيمة الأنعام من الزكاة، وتقدم معنا أيضا في لقاء ماض شرح بعض الأحاديث التي وردت بعد حديث أنس، وسنأخذ في هذا اليوم شيئا من حديث أنس رضي الله عنه من الفوائد المتعلقة به، ثم نعود لبقية الأحاديث التي توقفنا في شرحها فيما مضى. حديث أنس رضي الله عنه في آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. رواه البخاري. ففي هذا الحديث من الفوائد أن الخلطة مؤثرة في زكاة بهيمة الأنعام، وبذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. ومن الفوائد المتعلقة بهذا الحديث أن الإمام أحمد استدل بهذا الحديث في رواية عنه على أن سائمة الرجل المتفرقة في بلدان يبعد بعضها عن بعض أكثر من مسافة قصر أن لكل واحد منها حكما مستقلا عن البلد الآخر، لقوله: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وقال الجمهور: بل هذه الأموال وهذه البهائم لها حكم واحد ولو تفرقت بلدانها، لعموم قوله: في 40 شاة شاة، والأول أظهر لأن دليله خاص، ولأن المصدق يزكي ما وجده وحده في البلد الذي يصل إليه ما دون ما كان في بلد آخر. والخلطة لا تؤثر إلا في السائمة عند الشافعي وأحمد، لأن الحديث إنما ورد في ذلك. وقال إسحاق: تؤثر أيضا في الزرع، ويظهر بهذا متى يبلغ النصاب فقط، فإن جعلنا الخلطة مؤثرة فإن المال يبلغ النصاب باختلاط الاثنين، ولو لم يكن مال كل واحد منهما على انفراده بالغا النصاب. واستدل الجمهور بالحديث على أن الزكاة تجب في المال ولو كان المالك صبيا أو مجنونا، خلافا لأبي حنيفة. وقوله: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، فيه أن الزكاة إذا أخذت من مال أحدهما رجع على الآخر بقدر قيمة حصته من الفرض. وفي الحديث وجوب الزكاة في الفضة، وهو محل إجماع، واستدل الحنفية بعموم الحديث على وجوب الزكاة في حلي الفضة الملبوس. وفي الحديث أن نصاب الفضة 200 درهم إسلامي، والجمهور على أنه 585 غراما، وبعضهم يصله إلى 90 أو إلى 95 بعد 500. وقال طائفة: لا تحديد في ذلك لاختلاف الدراهم، فما سمي درهما وجب فيه الزكاة إذا بلغ 200 درهم، سواء كانت تلك الدراهم صغيرة أو كبيرة، ثقيلة أو خفيفة، لأن الحكم معلق بهذا العدد ولم يعلق بوزن. وظاهر الحديث أن النصاب لا يكمل إلا ب200 درهم خالصة، فإذا كانت مغشوشة فلا بد أن يبلغ مقدار الفضة خالصا نصابا وحده. واستدل بالحديث على أن زكاة الفضة لا بد أن تكون فضة من المال الذي وجبت فيه الزكاة. وقال آخرون يجوز إخراج الذهب عن الفضة بقيمته. وفي الحديث أيضا استدل بعض الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب بهذا المقدار في الفضة قياسا على الفضة. وفي قوله خشية الصدقة تحريم التحيل لإسقاط الزكاة كما هو مذهب الجمهور، وظاهره أن الحيل لا تسقط الإثم، ومتى علم بها المصدق لم يلتفت إلى الحيلة. ولم يذكر في الحديث زكاة البقر لأن المرسل إليهم ليس لديهم بقر. ثم ذكر الحديث بعد ذلك عدة أحاديث وقد شرحناها وكلها واردة في مال زكاة بهيمة الأنعام. ثم ذكر المؤلف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف. رواية الترمذي فيها المثنى بن الصباح أو الصباح ضعيف، ورواية الدارقطني فيها متروك. قال المؤلف: وله شاهد مرسل عن الشافعي يعني عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك، ويوسف من التابعين، وحينئذ فحديثه يعد مرسلا. واستدل الجمهور بذلك وبما ثبت عن جماعة من الصحابة في ذلك وبعموم النصوص الدالة على تعلق الزكاة بالمال كقوله: خذ من أموالهم صدقة، على وجوب الزكاة في مال الصبي. ووجوب الزكاة في مال الصبي مذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر التابعين. وقال أبو حنيفة: إن كان ماله من الزروع والثمار وجبت زكاته، ولا تجب الزكاة في غير ذلك من الأموال. قال المؤلف عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. الصلاة هنا الثناء. وفي الحديث جواز أن يصلي المرء على غير الأنبياء وكرهه مالك وجماعة. وفي الحديث دعاء الإمام ونوابه لمن أتى إليهم بصدقته. وفيه دعاء الفقير للغني إذا أخذ منه صدقة، وحمله الجمهور على الندب. وقال بعض الظاهرية هو للوجوب، وهذا قول ضعيف، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه لا يدل على الوجوب، والفعل إنما يؤخذ منه المشروعية، والاستحباب إن كان عبادة، والإباحة إن كان عادة. وأما الآية في قوله خذ من أموالهم صدقة، ثم أمره عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وصل عليهم، فقيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قبض الإمام الأعظم للصدقة، وفيه إجزاء دفع الزكاة إلى الإمام. ثم ذكر المؤلف حديث علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم. وفي إسناده حجية بن عدي الكندي ضعيف على الصحيح، وقد ورد نحوه من طريق آخر فيه انقطاع. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له منع عباس صدقته قال: هي علي ومثلها معها. وعند أبي داود من حديث أبي رافع: إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام الأول. وفي الحديث جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول بعد ملك النصاب، وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وقال مالك لا يجوز التعجيل، وأما التأخير فمنعه مالك والشافعي وأحمد لتعلق الوجوب بالحول خلافا لأبي حنيفة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.